الأدب الثالث الأنفة من النقص، الأنفة من النقص، والرجال تأنف من النقص. فإن جلست في مجلس وهم يتكلمون في مصطلح الحديث، وهذا يقول صحيح، وذاك يقول معل، وهذا يقول معنعن، وهذا يقول مدلس، وهذا يقول مرسل خفي، وأنت كالأطرش في الزفة كما يقال، ها، وكالأعجمي بين العرب والعربي بين العجم، لا تفقه ما يقولون. وهل يرضى رجل بالدون؟ وهل يرضى رجل بالنقص أن يكون الناس يتكلمون بكلام لا يعقله؟ ولماذا لا أنا لا أعقله؟ لماذا لا أكون فقيها في دين الله، عارفا بدين الله؟ لماذا هم يعلمون وأنا أجهل؟ الرجال تأنف من النقص. فينبغي أن يكون عندك همة، لو لم يكن من دواعي طلب العلم، لو لم يكن من دواعي طلب العلم إلا الأنف من النقص، لكان من أعظم الدواعي في قلوب الرجال أن يتكلم الرجال بكلام وأنا لا أفقه، وما النقص فيه والكمال فيهم، وأنا رجل كإياهم، وعندي من الجوارح ما عندهم، بل ربما عندي من الفقه والفهم والحفظ والإدراك ما هو أوسع منهم، ولكنني عطلت ذلك كله، عطلت ذلك كله ولم أستغل في طلب العلم. ولذلك يذكر في بعض كتب التراجم أن ابن حزم الأندلسي رحمه الله تعالى وعفى عنه، قيل وهو ابن أبهة، أبوه وزير، وهو شاب صغير عاش في رفاهية الدنيا، يعتبر من أهل المكانات والجاهات والمناصب والرتب، لكنه دخل يوم من الأيام، ومعروف أنه هو من أهل الأدب، وأهل الأدب دوما عندهم سمت رفيع وذوق عالي، وعندهم أنفة من النقص والقصور، ويهتمون بذلك الأدباء، كما قاله الخطاب المعلى المخزومي في أول نصيحته لابنه، قال أعلمك من الأدب ما إذا تعلمته انقاد لك به الملوك، أو احترمك به الملوك، وأذعن لك به الصعلوك، بمعنى صاحب الأدب والرزانة والسمت والخلق، حتى لو كان صفر في العلم، لكن دخل عليه سمت وأدب وخطاب جميل وهيئة جميلة، حتى الملك يرحب به، والصعلوك ينقاد له ويقدمه عليه، أليس كذلك؟ ها؟ فصاحب الأدب والأبهة عنده مكانة. فهذه كانت من سمات ابن حزم رحمه الله تعالى، ولذلك له كتاب في الأدب، بهجة المجالس لابن حزم رحمه الله تعالى. فابن ها نعم أنس المجالس، فله كتاب في الأدب. ابن حزم يقال بأنه دخل المجلس المسجد، فإذا بشاب جالس في الطرف، دخله العصر، فإذا بشاب جالس في الطرف، فجلس ابن حزم فقال له الشاب الصغير يخاطب ابن الوزير، يا عم قم صل ركعتين. جاهل، قام وصلى ركعتين، استجاب لهذا الشاب الصغير، قام وصلى ركعتين تحية المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يصلي حتى يصلي ركعتين، كان هذا بعد العصر، فقام وصلى ركعتين. في اليوم الثاني دخل ابن حزم وصلى ركعتين، أخذ بوصية من؟ الشاب، لأن المقلد مقلد ينقاد لكل من أمره ونهى، فدخل وصلى ركعتين. فلما صلى فإذا بشاب آخر صغير مثل الذي بالأمس، لكن كبره العلم، قال يا عم أنت أخطأت، صليت ركعتين وهذا خطأ. فالنبي عسى نهى عن الصلاة في وقت العصر. يقال بأن ابن حزم تحركت عنده أنفة الرجال، قال هذا يقول لي صل، وهذا يقول لي لا تصلي، والله لا أطلب العلم، فأصبح من أئمة الفقه عليه رحمة الله عز وجل، وطلب العلم حتى صنف الكتاب من أعظم الكتب في الإسلام، كتاب المحلى لابن حزم عليه رحمة الله عز وجل. إذن من دواعي طالب العلم على تحصيل العلم أن يكون عنده أنفة وعزة رجولة، بأن لا يكون ناقصا قاصرا في مجالس الرجال. المراد العلم النافع، إن تكلموا في التوحيد إلا وعندك دلو، إن تكلموا في الفقه إلا وعندك دلو، إن تكلموا في الحديث إلا وعندك دلو، إن تكلموا في اللغة إلا عندك دلو، تشارك معهم تساهم معهم، عندك قاعدة تبني عليها ما تسمع من معلومات. أما الذي ليس عنده قاعدة متون، لذلك قال أهل العلم من حاز الأصول ضمن الوصول، ومن حاز المتون ضمن أو بلغ الفنون أو حاز الفنون. فينبغي أن يكون عندك قاعدة. قد قالوا خذ من كل علم شيء، خذ من كل علم شيئا، وخذ من علم كل شيء، أي خذ من كل فن شيء، ليكن عندك قاعدة في الأصول، مبادئ العلم، مفاتيح العلم كما يقال، ليكن عندك مفاتيح علم الفرائض، مفاتيح علم الأصول، مفاتيح علم القواعد الفقهية، مفاتيح علم اللغة، البيان في, في, في النحو، مفاتيح علم القراءات، بمعنى أنه إذا جلست مجلس وتكلموا إلا وأنت تضع كل معلومة في مكانها وتعيدها إلى أصلها، وينمو عندك هذا الأصل وتزداد علما. أما أن تكون عيا جاهلا بهذا العلم، فإن هذا من القوادح في كمالات الرجال.